السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. انتهى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فبقي من شرح هذه الترجمة أمران. الأمر الأول ما ذكره المصنف رحمه الله من مذهب بعض أهل العلم، أن المعرفة هي فعل القلب، واستدل بالآية. أقول: المراد بعمل القلب عزمه على الشيء، ولهذا يعرفون النية فيقولون في اللغة القصد، وفي العرف عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، وفي الشرع عزم القلب على الشيء عزم القلب على فعل الشيء أو تركه تقربا إلى الله. فالنية قدر مشترك بين جميع الذين يظهرون الأعمال التعبدية من مؤمن ومنافق، ولكن يمتاز المؤمن بأمر زائد على مجرد النية، وهو الإخلاص والصدق في العمل، وذلكم أن يعزم على فعل الأوامر واجتناب النواهي تقربا إلى الله بذلك. ومن هنا يستبين أن المرء يؤاخذ على العزم، على عزم القلب، وكذلك يثاب. فمن عزم على عمل صالح أو ترك عمل سيء فإن كان الذي حال بينه وبين ذلك هو خوف الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب، وإن كان عدم القدرة، وإن كان الذي حال بينه وبين ما عزم عليه من العمل السيء هو عدم قدرته عليه، فإنه يؤاخذ. ويزيد هذا وضوحا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم واستفاض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا بالمدينة ما سلكتم شعبا أو واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. في الأجر. والمقصود أنه بالعزم على العمل الصالح والنية الصادقة، بالعزم على العمل الصالح والنية الصادقة، فالثواب حاصل من الله سبحانه وتعالى، وبالعزم على سيء الأعمال والخصال فالمؤاخذة إلا أن يتوب. وفي الحديث الصحيح: إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فيتحصل أن أعمال القلوب على ضربين: أحدهما مجرد الخواطر والهواجس، فهذه ليست عليها مؤاخذة، والآخر العزم الأكيد الذي لولا الحائل لفعل الإنسان ما عزم عليه. فإن كان ما عزم عليه صالحا نال الأجر، وإن كان ما عزم عليه سيئا فالتفصيل ما الذي حال بينه وبين ذلك. إن كان عدم القدرة، والله يعلم منه أنه لو قدر لفعل، يؤاخذه الله على هذا العزم. وإن كان خوفا من الله عز وجل فله الأجر. الأمر الثاني الذي بقي من شرح هذه الترجمة: شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة رحمته بالأمة ورفعه الحرج عنهم. ولذلك كما ذكرت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنه صلى الله عليه وسلم يأمرهم من العمل ما يطيقون، يأمرهم من العمل بما يقدرون عليه، ولا يثقلهم، ولكن أصحابه رضي الله عنهم لما جبلهم الله عليه وملأ به قلوبهم من محبة الخير والتنافس في الطاعات والمسارعة في الطيبات يستقلون هذا العمل، ويرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه القليل، وهم ليس كذلك، ولهذا ينكر عليهم ويزجرهم. وقد مضى بسط هذه المسألة في درس البارحة، وبالله التوفيق.
قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. انتهى.
هذا مكرر، والبخاري رحمه الله تعود منه أهل العلم بالحديث تكرار الحديث كثيرا، وهذا من جهة فقه، ولهذا قالوا نأخذ الفقه من تراجم البخاري. ومن جهة أخرى تفنن في العبارة، وهذا التفنن ليس مقصودا لذاته، بل هو لمزيد التأكيد. فقد بوب فيما سلف
حلاوة الإيمان،
حلاوة الإيمان، وهنا بوب على أمر آخر. وأظنه رحمه الله أراد فعل ذلك، وهو من الفقه ومن التفنن وأساليب التشويق، حتى لا ينسى القارئ خصلة مما تضمنه الحديث، والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان، فيخرجون منها قد اسودوا، فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك، فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل، ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة الحياة، وقال: خردل من خير. وعن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص، منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك، وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. انتهى.
هذه الترجمة دلالة ما احتوته من الأحاديث صريحة فيما بوب عليه البخاري رحمه الله، وذلك من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم يخبر عن خطاب الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان يوم القيامة الذين سألوه الشفاعة في إخوانهم: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، مثقال خردل حبة من خردل من إيمان، وفي رواية خير كما سمعتم، وفي رواية مثقال، أخرجوا من كان في أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار، مثقال نصف دينار، مثقال ربع دينار، مثقال كذا حتى يبلغ ذرة. فهذا دليل على أن أهل الإيمان يختلفون ويتفاضلون في الظاهر والباطن، وفيه دليل على أن من الإيمان عقائد القلوب. وفي هذا رد على غلاة المرجئة الذين يتمدحون ويقولون إن إيمان الواحد منهم كإيمان جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام، فأهل الإيمان يتفاوتون فيما من الله به عليه من الأعمال والاعتقاد. ويزيد هذا وضوحا حديث أبي هريرة المتقدم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون شعبة. والعقلاء متفقون أن من استكثر من خصال أي شيء يفضل المستقل منها. فعلى سبيل المثال، من وفق لخمسين شعبة أفضل ممن عمل أربعين شعبة، وأفضل منهما من عمل بستين شعبة، وهكذا. ومن كان مداوما على الراتبة وركعتي الضحى وركعتي الوضوء أفضل ممن اكتفى ببعض السنن الراتبة مع الفريضة، وهذا أفضل ممن اكتفى بالفريضة، وهكذا. الوجه الثاني في رؤياه صلى الله عليه وسلم فيما عرض عليه من أمته وما رأى من أحوالهم، وأنهم يتفاوتون في أكسيتهم وقبصهم، وأن أسبغهم قميصا هو عمر رضي الله عنه. وإيضاح ذلكم تفسيره صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية بأنها الدين. إذن عمر رضي الله عنه يفضل كل في إيمانه كل من رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من أوجه التعبير، فإذا رأيت قوما من الصالحين يعرض أمامك في الرؤية وأنهم يتفاوتون في ثيابهم، فمنهم من ثوبه سابغ إلى كعبيه أو يغطي كعبيه، ومنهم من دون ذلك، فتفسير هذا بتفاوتهم في الدين والتقى والصلاح سائغ، لأنه تفسير نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رأيت أشرارا يجرون أكسيتهم فهذا ليس هو الدين، بل هذا هو من الإحداث في الدين. رأيتهم مسبلين أو يجرون ثيابهم، فهذا دليل على أنهم محدثو شر في دين الله سبحانه وتعالى. فالرؤيا يختلف تعبيرها باختلاف حال الشخص، فقد ترى رؤيا أو تعرض عليك رؤيا واحدة من شخصين وتفسيرها يختلف من هذا إلى هذا حسب حاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. انتهى.
تقدم شرح الحياء، ووجه كونه شعبة من شعب الإيمان في حديث أبي هريرة: الإيمان 64 شعبة إلى آخره. وهنا عرضه البخاري كما هي عادته لمناسبة، وتلكم المناسبة ظاهرة، وهي وعظ ذلكم الأنصاري رضي الله عنه أخاه في الحياء. والظاهر أن ذلكم الأنصاري رأى فيما يبدو له أن أخاه زاد على الحد المطلوب في الحياء، فوعظه، أمره، كأنه يقول: قلل من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى أظهر الله له من حال ذلكم الرجل خلاف ما بدا لأخيه وواعظه فيه. والحياء قسمان: حياء يمنع من خوارم المروءة، فهذا محمود. والقسم الثاني: ما يزيد على هذا الحد ويجعل المرء يستحي من أمور لا ينبغي أن يستحي منها، فهذا هو المذموم. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصا قال قولا في مجلس وأخطأ ولم يعرض له كبار القوم الجالسين بشيء، لم يردوا عليه، فإنه يجب على من كان قادرا أن يبين وجه الخطأ في هذا القول، ولا يعترض على هذا بفعل ابن عمر رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الشجرة التي هي كمثل المؤمن إلى آخر الحديث، فلم يتكلم فيها القوم بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فقال ابن عمر: والله لقد كان في نفسي ذلك. قال عمر رضي الله عنه: ما معناه؟ لو قلت هذا لكان شرفا لعمر. فهذا لا يترتب على عدم الكشف عنه محذور، وإنما يجب ألا يستحيا من الرد، من رد الأقوال التي لو لم ترد لترتب عليها محذور شرعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسابهم على الله. انتهى.
وبيان هذه الترجمة فيما يأتي: أولا، المراد بالتوبة هي ترك الشرك، والقصد إلى التوحيد، وذلكم أن يشهد المرء لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذا الأمر جاء مجملا في الآية: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي آية أخرى بعد هذه الآية بآيات: فإخوانكم في الدين. وهذا المجمل بينه حديث الباب، أعني المراد من التوبة. ثانيا، يعصم دم المرء وماله تحقيق هذه الثلاث في الظاهر، أما الباطن فموكول إلى الله عز وجل، وهي صريحة صريحة بيانا في حديث الباب، وذكرت وأجملت الخصلة الأولى في آية في الآية. ومن هنا استدل بحديث ابن عمر هذا، ما استدل بحديث ابن عمر هذا من أهل العلم من يرى أن تارك الصلاة تهاونا كافر. ووجه ذلك تعليق عصمة الدم على هذه الأمور الثلاثة، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قالوا: وما كان معلقا عليه فلا بد من استيفائه. وهذه المسألة قد بسطت في غير هذا الموضع، فلا نرى تكرارها هنا لما في ذلكم من الإطالة. ثالثا، في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله، فقوله وحسابهم على الله تنبيه إلى أن الحكم على الظاهر ولا يفتش عن الباطن، فالمرء يحكم له إن أظهر خيرا من الأقوال والأعمال، ويحكم عليه إن أظهر خلاف ذلك من الأقوال والأعمال. ومن الأمثلة في إيضاح ذلكم حديث المسيء صلاته، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل قال ما شاء الله وشئت يا رسول الله، قال ويحك أجعلتني لله ندا، ولم يسألوا عن اعتقاده. وأما قوله إلا بحق الإسلام، فما حق الإسلام؟ لم يذكره هنا إلا مجملا، وقد جاء بيانه فيما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق لجماعته. فهذه ثلاثة أصول تبيح دم المسلم وتخرجه من العصمة بالإسلام تدينا. قلنا أصول لأنه جاء في الكتاب والسنة غير هذه، والناظر يجد أن مردها إلى هذه الخصال المذكورة في الحديث، لا سيما قوله التارك لدينه المفارق لجماعته، فإنه يدخل فيها الخوارج وقطاع الطرق والذين يسعون في الأرض فسادا كمروجة المخدرات والخمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. انتهى.
وإيضاح هذه الترجمة وبيان فقهها إن شاء الله فيما يأتي. أولا، التنبيه إلى أن اعتقاد القلب وعمله هو الأصل، فاعتقاد القلب ما يستقر فيه من التصديق ومن التصديق بالأوامر والنواهي واعتقاد أنها حق، وعمله حركته وعزمه على الفعل أو الترك تقربا إلى الله عز وجل. فيعبر عن الفعل بفعل الأوامر، وعن الترك باجتناب النواهي. ثانيا، التنبيه إلى أنه لا إيمان إلا بعمل، وفي هذا رد على المرجئة الغالية ثم مرجئة الفقهاء المتوسطة. وإيضاح ذلكم أن من شهد الشهادتين ينظر هل يأتي بالصلاة وسائر الشعائر الواجبة على أمثاله أو لا، فإن أتى بها كان مسلما حقا، وإلا فإنه ليس بمسلم. فمن قال لا صلاة لا زكاة لا حج لا صيام لا كذا لا كذا، وإنما يكتفى بالشهادتين أو بالتصديق، فهذا ليس من أهل السنة، ويخشى عليه من الكفر. بل أميل إلى أنه إذا اعتقد أنه لا عمل مع وضوح الحجة له وبيان المحجة، أميل إلى أنه يكفر. وذلكم لأنه قد تضافر الكتاب والسنة والإجماع على وجوب العمل، وقد بينا أمس تفاوت الأعمال من الإيمان. الأمر الثالث، من فسر قوله تعالى، إيش الآية؟ ما هي الثانية؟
الثانية شيخ، فوربك لنسألنهم أجمعين.
فوربك لنسألنهم، نعم، هذه الآية فسرها من فسرها بلا إله إلا الله، لأن الخطاب للمشركين، فالآية مكية، وحينئذ يدعى كل امرئ إلى الشهادتين. ثم فيما بعد يدعى من شهد الشهادتين إلى الصلاة والزكاة، وهذا فيما تواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث معاذ، حديث بعث معاذ الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة الحديث. الأمر لعله الرابع في قوله تعالى: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ها هنا أمران: أولا الآية عامة في كل عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، لأنها خطاب لأهل الجنة أو خطاب للمؤمنين، وإخبار لهم بما يخاطبهم الله به في الجنة. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الباء هنا سببية وليست ثمنية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا. فقال: أو مسلما، فسكت قليلا ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي فقلت ما لك عن فلان فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه فعدت لمقالتي وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا سعد إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه خشية أن يكبه الله في النار. انتهى.
ومقصود هذه الترجمة وما اشتملت عليه من فقه يظهر فيما يأتي. أولا أن الإسلام له حقيقتان، حقيقة ظاهرة يدفع بها المرء عن نفسه فهذا يسمى إسلام لأنه استسلم في الظاهر لمطلب دنيوي كخوف القتل أو الرغبة في مصالح ينالها من أهل الإسلام كالمناكحة. الثاني ما كان منشأه القلب تقربا إلى الله عز وجل إخلاصا له في التدين، فهذا هو الإسلام الحقيقي وهو الإيمان، وهو الإيمان. فكأن البخاري يقول الإسلام عمل الجوارح والإيمان عمل الجوارح الذي يصاحبه الإخلاص لله عز وجل. الأمر الثاني يجوز مجادلة الإمام لمن ظهر له أن في تصرفه إشكال ما لم يعزم الإمام على النهي عن المجادلة، ولهذا تكلم سعد رضي الله عنه بما تكلم به ولم يثرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم لأن سعدا له وجه في محادثة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف وهو وحي من الله، لكن في رأي سعد أن هذا التصرف فيه إشكال، كيف يعطي رجالا ويترك هذا الذي فيما يظهر أنه أعجب وأفضل. ثالثا على الإمام إزالة ما يشكل للمعترض أو المستشكل بما يزيل اللبس عنه، وهذا هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار. يكب من؟ المعطى. فإذا بان بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى تألفا لهم وخشية على إيمانهم، فأراد أن يقويه بادئ ذي بدء حتى لا ينقصوا على أعقابهم إذا منعهم. وأما ذلك الرجل فبما أوحى الله إليه كان واثقا من إيمانه وأنه لم يتأثر بعدم العطاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. انتهى.
احتوت هذه الترجمة على خبرين، أحدهما مرفوع وهو حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، والآخر موقوف وهو خبر عمار رضي الله عنه. فنبدأ به أولا. فملخص ما وقفنا عليه حيال هذا الحديث: أولا أن رفعه لم يصح، أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح، وإن كان بعضهم يراه حسنا، لكن الواقع أن أحاديثه ضعيفة، حديث الرفع. وثانيا الصحيح وقفه، ولكن ها هنا يرد سؤال: كيف قال عمار رضي الله عنه هذا القول وما تضمنه خبره لا سبيل للوصول إليه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن هذا له حكم الرفع، لأن مثله ليس فيه مجال للاجتهاد ولا مسرح للرأي. فالخلاصة أن عمار رضي الله عنه إما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، أو فهمه من أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وسواء كان ذا أو ذاك فهو، وإن كان من الموقوف لفظا إلا أنه من المرفوع حكما. وهذه الخصال الثلاث هي من خصال التواضع والاستكانة لله وبذل الجهد واستفراغ الوسع في أداء الحقوق الواجبة. فإفشاء السلام، بذل السلام للعالم، المقصود به المسلمون، لأن الكفار لا يبدأون بالسلام كما صح بذلكم النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعالم المراد به المسلمون. فبذل السلام يجلب المحبة والألفة والأنس والطمأنينة، والإنفاق فيه تطويع للنفس على السخاء، الإنفاق مع الإقتار في حال العسر، والإنصاف من النفس هذا هو جامع حسن الخلق. وأما حديث ابن عمر فيتضمن خصلتين من خصال الإيمان في التعامل. تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكثير من الناس، كثير من المسلمين لا يسلم إلا على من عرفه، فهؤلاء فاتتهم هذه الخصلة، وبها نقص من إيمانهم في المعاملة ونقص الثواب. حتى أنه في بعض الأحيان يستغرب المسلم من يسلم، لأنه لم يتعود ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن. قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت: ما رأيت منك خيرا قط. انتهى.
الكفر في اللغة معناه الجحود والتغطية، ومنه كفر الزرع في الأرض، أي تغطيته حتى يحين نباته. ومن هنا يسمى جاحد الفضل كافرا. ومقصود المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أن الكفر كفران، كفر مخرج من الملة، وهو أنواع، منها جحود فريضة من فرائض الإسلام علم وجوبها بالضرورة إذا كان الجاحد عالما اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. ومن أنواعه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بلسانه، يقول: لا، ما هذا لم يأتي من عند الله. حتى لو أنكر آية من القرآن إنكار عنادا يكفر، بل لو أنكر حرفا فقال ألف لام راء، هذه الحروف ليست من كتاب الله. الثاني كفر النعمة، كفر النعمة، وهذا واضح في حديث الباب. وإليه نبه المصنف رحمه الله بقوله: وكفر دون كفر. نبه إلى أن كفر النعمة ليس مخرجا من الملة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكفر المرأة عشيرها، يعني زوجها، بآخر الحديث: والمنصفة من بناتنا المسلمات لا تنكر هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
أعد الآية شيخ أسعد.
وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال إني ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. انتهى.
هذه الترجمة جمع المصنف فيها أمورا من الإيمان ومن خصال الإيمان، كما أنها جعلت حدا تتميز به الألفاظ، وهذا معتبر. وهذا الحد يفرق به بين حكمين. فعلى سبيل المثال، حينما تقول هذا البلد جاهلي، فإنك حكمت عليه وهو بلد مسلم أو فيه مسلمون، حكمت عليه بحكم الجاهلية العام، وهو ما كان قبل الإسلام. وإذا قلت هذا البلد فيه جاهلية، أصبت، يعني ما فيه من فسق وفجور وتهتك وتفسخ، هذا من أعمال الجاهلية. ومن هنا نرى تعبير من أتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم، حين بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه عير رجلا بأمه. جاء في بعض طرق الحديث أنه قال له: يا ابن السوداء، يعني أمك أمه، قال: إنك امرؤ فيك جاهلية. ولم يقل أنت جاهلي، قال: فيك جاهلية. هذا أولا. ثانيا، في الترجمة تنبيه إلى معتقد أهل السنة في الفاسق الملي الذي هو على ملة التوحيد، لكنه ركب معاصي، ركب معاصي كدرت على صفو إيمانه فسلبته كماله. فأهل السنة يحكمون عليه في الدنيا بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان. وأما حكمهم عليه في الآخرة، إما تدون توبة، يعني لقي الله مصرا على كبيرة، فإن حكمهم عليه في الآخرة أنه تحت مشيئة الله، فإن شاء الله عذبه، وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن عذبه لم يخلده في النار. وآية النساء واضحة، وقد قدمنا البارحة أحاديث في هذا المعنى. والمقصود هاهنا أمران: الأمر الأول وسطية أهل السنة في الحكم على أهل المعاصي الذين ركبوا ما ركبوا من المعاصي والكبائر غير مستحلين لها. فكما قدمت، حكمهم في الدنيا والآخرة. وهذا يخالف الوعيدية، فالوعيدية من خوارج ومعتزلة حكموا على مرتكب الكبيرة إما تدون توبة بأنه خالد مخلد في النار، واختلفوا في حكمه الدنيوي، فقالت الخوارج هو كافر حلال الدم والمال، ويسبون ذريته ونساءه، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مسلم ولا كافر. فترون من عقيدة الوعيدية في هذا التخبط العجيب، لأنهم لم يمشوا على النصوص ولم يستنبطوا حكمهم من النصوص، وأما أهل السنة ولله الحمد فهم مع النصوص، ولهذا فإنهم يجمعون بين الوعد والوعيد والخوف والرجاء والترغيب والترهيب وسط، وهذا مبسوط بحثه في كتب السنة كتب العقائد. بقي في من بقي القول في من ركب الكبيرة مستحلا لها، فما حكمه؟ والجواب له حالتان، إحداهما أن يكون عالي أن يركب هذه الكبيرة مستحلا لها عن علم، فهذا كافر. ومعرفة الاستحلال، الطريق إلى معرفة الاستحلال أن يصرح راكب الكبيرة بأن كبيرته هذه حلال، الخمر حلال مثلا، يقول السرقة حلال، الزنا حلال، ما الفرق بين هذه وهذه، كله النساء، هذه تأخذ مهر وهذه تأخذ أجرة، كل حلال. فإن صرح بهذا وكان قد اجتمعت فيه شروط وانتفت عنه الموانع كان كافرا مرتدا، يستتيبه الإمام، فإن تاب وإلا قتله قتل ردة. الثاني أن يركب أهل الكبائر كبائرهم معتقدين حرمتها، فهؤلاء فساق. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ثالثا في الحديث أيضا، كنت أنسى، سلامة صدر أبي ذر رضي الله عنه وسرعة استجابته، فإنه بادر إلى الامتثال فعامل خادمه كما يعامل نفسه في المطعم والملبس، وفي هذا أسوة حسنة لمن كان تحت أيديهم خدم مسلمون رجال أو نساء، أولا أن يطعموهم من خير ما يطعمون، وأن يلبسوهم من خير ما يلبسون، وثانيا أن لا يكلفوهم فوق طاقتهم. وبهذا تعلمون أن من يضرب الخدم ضربا مفرطا، بل ليس له حق ضربه، أو يقطع عنهم النفقة، أو يكلفهم أعمالا فوق طاقتهم، كان عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير ممتثل لأمره. وشأن المسلم وشان المؤمن أن لا تكون له الخيار من أمره فيبادر إلى فعل ما أمره به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يبادر إلى ترك ما نهاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول ثمة أمر يجب التنبيه إليه، لأنه من سوء معاملة المستخدمين لخدمهم وعمالهم، ذلكم أن بعض من تحت يده عمال أو خدم يماطل في سداد أجورهم ويقطعها عليهم، ولربما جحدها أو جحد بعضها، وهذا عرض نفسه لوعيد شديد. في الحديث القدسي الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم قال: ورجل استأجر أجيرا فوفى له ولم يوفي له أجره. فالواجب على المستأجر أن يوفي أجيره أجره ويعطيه إياه فورا، إلا أن تركه عنده من تلقاء نفسه. والذي أراه إبراء للذمة أن يدونه ويسجله باسمه، ولو وضعه في البنك في حساب لهذا العامل أو الأجير أو الخادم أو الخادمة لكان أولى. وبعض الناس إذا استأجر أجرا وليسوا على كفالته فإنه يتحيل عليهم حتى يسقط أجورهم، يستعملهم أشهرا، ليس أياما وليالي فقط بل أشهرا، بل قد يكون سنين، والنهاية فرده وجحد أجره كله أو بعضه، وهذا من الظلم، من ظلم المخلوق للمخلوق. فماذا يصنع هذا إذا أوقفه الله مع أجيره الذي ماطله وتحيل على إسقاط حقه؟ ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. فهل يرضى أن يؤخذ من حسناته لحسنات مظلومه، أو يطرح عليه من سيئات مظلومه؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وعن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. انتهى.
وهذه الترجمة شاهد لما قدمناه من أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بمجرد ركوبه كبيرته، بل لا يكفر حتى يستحلها. فالفاسق الملي مؤمن ولكنه ناقص الإيمان. والشاهد في آية الحجرات، ووجه ذلك ووجه ذلك تسمية الله سبحانه وتعالى كلتا الطائفتين الباغية والمبغي عليها مؤمنة، كما ذكر البخاري رحمه الله. ومعلوم أن إحداهما ظالمة والأخرى مظلومة، وشواهد هذا في الكتاب والسنة كثير يطول بسطه. هذا أولا. ثانيا، الرجل الذي أراد ذلكم الرجل نصرته هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والموقعة هي موقعة الجبل. وها هنا أمران. الأمر الأول أن عليا رضي الله عنه ومن تقاتل معه من الصحابة لم يريد القتال أصلا، وإنما أرادوا مطالبة علي رضي الله عنه بالاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. ولكن السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الراسبي اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا لما أظلم الليل اندسوا في الفريقين فصاروا يطلقون النار فنشبت الحرب. فهذه موقعة لم يكن للفريقين فيها قصد رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثاني، أبو بكر رضي الله عنه ما أظنه يريد وصم علي رضي الله عنه بالظلم، وكذلك ما أظنه يريد الزبير وعائشة رضي الله عنه ومن معهما رضي الله عنهم أجمعين كذلك بالظلم، ولكن مراده الزجر والتخويف، وهذا واستصحاب هذا واجب في الأمور المشكلة التي لم يتضح فيها الحال. وفي الحديث الذي استشهد به أبو بكر رضي الله عنه دليل على أن المرأة يؤاخذ على سوء عزمه، ويوضح هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن القاتل والمقتول كليهما في النار. فأبان ذلك حين سأله أبو بكر عن المقتول، قال كان حريصا على قتل صاحبه، إذن توعد هذان بالنار لأن كل منهما عازم عزما مؤكدا على قتل أخيه ظلما وعدوانا، وهذا لا ينطبق على الفريقين من الصحابة في موقعة الجمل رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم،
أينا
لم يظلم،
نعم،
فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. انتهى.
وها هنا تنبيه جديد من البخاري رحمه الله، فكما أنه نبه قبل بابين تقريبا أو باب على الكفر الذي هو دون كفر، نبه هنا إلى أن الظلم يتفاوت، فمن الظلم ما يخرج المرأة من ملة الإسلام وينقله إلى الكفر، ومنه ما هو دون ذلك. وحديث الباب يتضمن أولا شدة وقع هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم أنهم فهموا من عموم الآية أن الظلم كله محبط للعمل، وأن جميع الظلم ليس معه أمن ولا هداية. ثانيا، بيان الظلم الذي نفى الله عن راكبه، بيان الظلم الذي إذا خالط الإيمان ينتفي عن مرتكبه الأمن والهداية، وأنه ما هو الشرك. هنا قال: فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. وفي التفسير، كتاب التفسير، قال: نعم، بس دقيقة فقط إن شاء الله، الإمام له أجر وإن شاء الله ما يضر. وفي التفسير قال: ليس ذاك، يعني يقول ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى العبد الصالح: إن الشرك لظلم عظيم. وهذا من بيان القرآن بالقرآن. وذكرني يا شيخ أسعد في الليلة القابلة نستكمل شرح هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الإيمان: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا أعلمكم بالله، وأن المعرفة فعل القلب لقول الله تعالى: ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمرهم أمرهم من الأعمال بما يطيقون، قالوا: إنا لسنا كهيئتك يا رسول الله، إن الله قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. ف فيغضب حتى يعرف الغضب في وجهه، ثم يقول: إن أتقاكم وأعلمكم بالله أنا. انتهى.
الحمد لله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبقي من شرح هذه الترجمة أمران. الأمر الأول ما ذكره المصنف رحمه الله من مذهب بعض أهل العلم، أن المعرفة هي فعل القلب، واستدل بالآية. أقول: المراد بعمل القلب عزمه على الشيء، ولهذا يعرفون النية فيقولون في اللغة القصد، وفي العرف عزم القلب على فعل الشيء أو تركه، وفي الشرع عزم القلب على الشيء، عزم القلب على فعل الشيء أو تركه تقربا إلى الله. فالنية قدر مشترك بين جميع الذين يظهرون الأعمال التعبدية من مؤمن ومنافق، ولكن يمتاز المؤمن بأمر زائد على مجرد النية، وهو الإخلاص والصدق في العمل، وذلكم أن يعزم على فعل الأوامر واجتناب النواهي تقربا إلى الله بذلك. ومن هنا يستبين أن المرأة يؤاخذ على العزم، على عزم القلب، وكذلك يثاب. فمن عزم على عمل صالح أو ترك عمل سيء فإن كان الذي حال بينه وبين ذلك هو خوف الله سبحانه وتعالى فإنه يثاب، وإن كان عدم القدرة، وإن كان الذي حال بينه وبين ما عزم عليه من العمل السيء هو عدم قدرته عليه فإنه يؤاخذ. ويزيد هذا وضوحا ما صح عنه صلى الله عليه وسلم واستفاض، ومنه قوله صلى الله عليه وسلم: إن رجالا بالمدينة ما سلكتم شعبا أو واديا إلا كانوا معكم، حبسهم العذر، وفي رواية: إلا شركوكم في الأجر. والمقصود أنه بالعزم على العمل الصالح والنية الصادقة، بالعزم على العمل الصالح والنية الصادقة، ف فالثواب حاصل من الله سبحانه وتعالى. وبالعزم على سيء الأعمال والخصال فالمؤاخذة إلا أن يتوب. وفي الحديث الصحيح إن الله تجاوز لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل. فيتحصل أن أعمال القلوب على ضربين، أحدهما مجرد الخواطر والهواجس فهذه ليست عليها مؤاخذة، والآخر العزم الأكيد الذي لولا الحائل لفعل الإنسان ما عزم عليه. فإن كان ما عزم عليه صالحا نال الأجر، وإن كان ما عزم عليه سيئا فالتفصيل ما الذي حال بينه وبين ذلك. إن كان عدم القدرة والله يعلم منه أنه لو قدر لفعل يؤخذه الله على هذا العزم، وإن كان خوفا من الله عز وجل فله الأجر. الأمر الثاني الذي بقي من شرح هذه الترجمة شفقة النبي صلى الله عليه وسلم وشدة رحمته بالأمة ورفعه الحرج عنهم. ولذلك كما ذكرت الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها أنه صلى الله عليه وسلم يأمرهم من العمل ما يطيقون، يأمرهم من العمل بما يقدرون عليه ولا يثقلهم، ولكن أصحابه رضي الله عنهم لما جبلهم الله عليه وملأ به قلوبهم من محبة الخير والتنافس في الطاعات والمسارعة في الطيبات يستقلون هذا العمل، ويرون أن النبي صلى الله عليه وسلم يكفيه القليل وهم ليس كذلك، ولهذا ينكر عليهم ويزجرهم. وقد مضى بسط هذه المسألة في درس البارحة، وبالله التوفيق.
قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يعود في الكفر كما يكره أن يلقى في النار من الإيمان. وعن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: من كان الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله، ومن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله كما يكره أن يلقى في النار. انتهى.
هذا مكرر، والبخاري رحمه الله تعود منه أهل العلم بالحديث تكرار الحديث كثيرا، وهذا من جهة فقه، ولهذا قالوا نأخذ الفقه من تراجم البخاري. ومن جهة أخرى تفنن في العبارة، وهذا التفنن ليس مقصودا لذاته بل هو لمزيد التأكيد. فقد بوب فيما سلف
حلاوة الإيمان,
حلاوة الإيمان, وهنا بوب على أمر آخر. وأظنه رحمه الله أراد فعل ذلك وهو من الفقه ومن التفنن وأساليب التشويق, حتى لا ينسى القارئ خصلة مما تضمنه الحديث, والله أعلم.
قال رحمه الله تعالى: باب تفاضل أهل الإيمان في الأعمال. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. ثم يقول الله تعالى: أخرجوا من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان فيخرجون منها قد اسودوا فيلقون في نهر الحياة أو الحياة شك مالك فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل, ألم تر أنها تخرج صفراء ملتوية؟ قال وهيب: حدثنا عمرو الحياة الحياة وقال: خردل من خير. وعن أبي أمامة بن سهل أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بين أنا نائم رأيت الناس يعرضون علي وعليهم قمص, منها ما يبلغ الثدي ومنها ما دون ذلك, وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه قميص يجره. قالوا: فما أولت ذلك يا رسول الله؟ قال: الدين. انتهى.
هذه الترجمة دلالة ما احتوته من الأحاديث صريحة فيما بوب عليه البخاري رحمه الله, وذلك من وجهين: أحدهما في قوله صلى الله عليه وسلم يخبر عن خطاب الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان يوم القيامة الذين سألوه الشفاعة في إخوانهم: أخرجوا من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان, مثقال خردل حبة من خردل من إيمان, وفي رواية خير كما سمعتم, وفي رواية مثقال, أخرجوا من كان في, أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال دينار, مثقال نصف دينار, مثقال ربع دينار, مثقال كذا حتى يبلغ ذرة. فهذا دليل على أن أهل الإيمان يختلفون ويتفاضلون في الظاهر والباطن. وفيه دليل على أن من الإيمان عقائد القلوب. وفي هذا رد على غلاة المرجئة الذين يتمدحون ويقولون إن إيمان الواحد منهم كإيمان جبريل وميكائيل عليهم الصلاة والسلام, فأهل الإيمان يتفاوتون فيما من الله به عليه من الأعمال والاعتقاد. ويزيد هذا وضوحا حديث أبي هريرة المتقدم: الإيمان بضع وستون شعبة، أو قال بضع وسبعون شعبة. والعقلاء متفقون أن من استكثر من خصال أي شيء يفضل المستقل منها. فعلى سبيل المثال، من وفق لخمسين شعبة أفضل ممن عمل أربعين شعبة، وأفضل منهما من عمل بستين شعبة، وهكذا. ومن كان مداوما على الراتبة وركعتي الضحى وركعتي الوضوء أفضل ممن اكتفى ببعض السنن الراتبة مع الفريضة، وهذا أفضل ممن اكتفى بالفريضة، وهكذا. الوجه الثاني في رؤياه صلى الله عليه وسلم فيما عرض عليه من أمته وما رأى من أحوالهم، وأنهم يتفاوتون في أكسيتهم وقبصهم، وأن أسبغهم قميصا هو عمر رضي الله عنه. وإيضاح ذلكم تفسيره صلى الله عليه وسلم هذه الرؤية بأنها الدين. إذن عمر رضي الله عنه يفضل كل في إيمانه كل من رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا من أوجه التعبير. فإذا رأيت قوما من الصالحين يعرض أمامك في الرؤية وأنهم يتفاوتون في ثيابهم، فمنهم من ثوبه سابغ إلى كعبيه أو يغطي كعبيه، ومنهم من دون ذلك، فتفسير هذا بتفاوتهم في الدين والتقى والصلاح سائغ، لأنه تفسير نبينا صلى الله عليه وسلم. لكن إذا رأيت أشرارا يجرون أكسيتهم فهذا ليس هو الدين، بل هذا هو من الإحداث في الدين. رأيتهم مسبلين أو يجرون ثيابهم، فهذا دليل على أنهم محدثو شر في دين الله سبحانه وتعالى. فالرؤيا يختلف تعبيرها باختلاف حال الشخص، فقد ترى رؤيا أو تعرض عليك رؤيا واحدة من شخصين وتفسيرها يختلف من هذا إلى هذا حسب حاله. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الحياء من الإيمان. وعن سالم بن عبد الله عن أبيه عن أبيه رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الأنصار وهو يعظ أخاه في الحياء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دعه فإن الحياء من الإيمان. انتهى.
تقدم شرح الحياء، ووجه كونه شعبة من شعب الإيمان في حديث أبي هريرة: الإيمان بضع وستون شعبة إلى آخره. وهنا عرضه البخاري كما هي عادته لمناسبة، وتلكم المناسبة ظاهرة، وهي وعظ ذلكم الأنصاري رضي الله عنه أخاه في الحياة. والظاهر أن ذلكم الأنصاري رأى فيما يبدو له أن أخاه زاد على الحد المطلوب في الحياة، فوعظه، أمره، كأنه يقول قلل من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى أظهر الله له من حال ذلكم الرجل خلاف ما بدا لأخيه وواعظه فيه. والحياء قسمان: حياء يمنع من خوارم المروءة، فهذا محمود. والقسم الثاني: ما يزيد على هذا الحد ويجعل المرء يستحي من أمور لا ينبغي أن يستحي منها، فهذا هو المذموم. فعلى سبيل المثال، لو أن شخصا قال قولا في مجلس وأخطأ ولم يعرض له كبار القوم الجالسين بشيء، لم يردوا عليه، فإنه يجب على من كان قادرا أن يبين وجه الخطأ في هذا القول. ولا يعترض على هذا بفعل ابن عمر رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه عن الشجرة التي هي كمثل المؤمن إلى آخر الحديث، فلم يتكلم فيها القوم بشيء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هي النخلة. فقال ابن عمر: والله لقد كان في نفسي ذلك. قال عمر رضي الله عنه: ما معناه؟ لو قلت هذا لكان شرفا لعمر. فهذا لا يترتب على عدم الكشف عنه محذور، وإنما يجب ألا يستحيا من الرد، من رد الأقوال التي لو لم ترد لترتب عليها محذور شرعي. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. انتهى.
وبيان هذه الترجمة فيما يأتي: أولا، المراد بالتوبة هي ترك الشرك والقصد إلى التوحيد، وذلكم أن يشهد المرء لله بالوحدانية ولنبيه صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذا الأمر جاء مجملا في الآية، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وفي آية أخرى بعد هذه الآية بآيات: فإخوانكم في الدين. وهذا المجمل بينه حديث الباب، أعني المراد من التوبة. ثانيا، يعصم دم المرء وماله تحقيق هذه الثلاث في الظاهر، أما الباطن فموكول إلى الله عز وجل، وهي صريحة صريحة بيانا في حديث الباب، وذكرت وأجملت الخصلة الأولى في الآية. ومن هنا استدل بحديث ابن عمر هذا، ما استدل بحديث ابن عمر هذا من أهل العلم من يرى أن تارك الصلاة تهاونا كافر. ووجه ذلك تعليق عصمة الدم على هذه الأمور الثلاثة، وهي الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. قالوا: وما كان معلقا عليه فلا بد من استيفائه. وهذه المسألة قد بسطت في غير هذا الموضع، فلا نرى تكرارها هنا لما في ذلكم من الإطالة. ثالثا، في قوله صلى الله عليه وسلم: إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. فقوله وحسابهم على الله تنبيه إلى أن الحكم على الظاهر ولا يفتش عن الباطن، فالمرء يحكم له إن أظهر خيرا من الأقوال والأعمال، ويحكم عليه إن أظهر خلاف ذلك من الأقوال والأعمال. ومن الأمثلة في إيضاح ذلكم حديث المسيء صلاته. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. وقوله صلى الله عليه وسلم لرجل قال: ما شاء الله وشئت يا رسول الله؟ قال: ويحك، أجعلتني لله ندا ولم يسألوا عن اعتقاده. وأما قوله إلا بحق الإسلام، فما حق الإسلام؟ لم يذكره هنا إلا مجملا، وقد جاء بيانه فيما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه، المفارق لجماعته. فهذه ثلاثة أصول تبيح دم المسلم وتخرجه من العصمة بالإسلام تدينا. قلنا أصول لأنه جاء في الكتاب والسنة غير هذه، والناظر يجد أن مردها إلى هذه الخصال المذكورة في الحديث، لا سيما قوله التارك لدينه المفارق لجماعته، فإنه يدخل فيها الخوارج وقطاع الطرق والذين يسعون في الأرض فسادا كمروجة المخدرات والخمور. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب من قال إن الإيمان هو العمل، لقول الله تعالى: وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال عدة من أهل العلم في قوله تعالى: فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، عن قول لا إله إلا الله، وقال: لمثل هذا فليعمل العاملون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل أي العمل أفضل، فقال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. انتهى.
وإيضاح هذه الترجمة وبيان فقهها إن شاء الله فيما يأتي. أولا، التنبيه إلى أن اعتقاد القلب وعمله هو الأصل، فاعتقاد القلب ما يستقر فيه من التصديق ومن التصديق بالأوامر والنواهي، واعتقاد أنها حق، وعمله حركته وعزمه على الفعل أو الترك تقربا إلى الله عز وجل. فيعبر عن الفعل بفعل الأوامر، وعن الترك باجتناب النواهي. ثانيا، التنبيه إلى أنه لا إيمان إلا بعمل، وفي هذا رد على المرجئة الغالية ثم مرجئة الفقهاء المتوسطة. وإيضاح ذلكم أن من شهد الشهادتين ينظر هل يأتي بالصلاة وسائر الشعائر الواجبة على أمثاله أو لا، فإن أتى بها كان مسلما حقا، وإلا فإنه ليس بمسلم. فمن قال لا صلاة لا زكاة لا حج لا صيام لا كذا لا كذا، وإنما يكتفى بالشهادتين أو بالتصديق، فهذا ليس من أهل السنة، ويخشى عليه من الكفر، بل أميل إلى أنه إذا اعتقد أنه لا عمل مع وضوح الحجة له وبيان المحجة، أميل إلى أنه يكفر. وذلكم لأنه قد تضافر الكتاب والسنة والإجماع على وجوب العمل، وقد بينا أمس تفاوت الأعمال من الإيمان. الأمر الثالث من فسر قوله تعالى إيش الآية؟ ما هي الثانية؟
الثانية فوربك لنسألنهم أجمعين
فوربك لنسألنهم. نعم هذه الآية فسرها من فسرها بلا إله إلا الله لأن الخطاب للمشركين، فالآية مكية، وحينئذ يدعى كل امرئ إلى الشهادتين. ثم فيما بعد يدعى من شهد الشهادتين إلى الصلاة والزكاة، وهذا فيما تواتر من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها حديث معاذ، حديث بعث معاذ الذي أخرجه الشيخان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنك تأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أطاعوا لك بذلك فأخبرهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليلة. الحديث الأمر لعله الرابع في قوله تعالى: وتلكم الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون. ها هنا أمران: أولا الآية عامة في كل عمل يتقرب به العبد إلى الله عز وجل، لأنها خطاب لأهل الجنة أو خطاب للمؤمنين وإخبار لهم بما يخاطبهم الله به في الجنة. وليعلم كل مسلم ومسلمة أن الباء هنا سببية وليست ثمنية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إذا لم يكن الإسلام على الحقيقة وكان على الاستسلام أو الخوف من القتل، لقوله تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. فإذا كان على الحقيقة فهو على قوله جل ذكره: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى رهطا وسعد جالس، فترك رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا هو أعجبهم إليه، فقلت: يا رسول الله، ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. فسكت قليلا، ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي فقلت: ما لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمنا، فقال: أو مسلما. ثم غلبني ما أعلم منه، فعدت لمقالتي، وعاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال: يا سعد، إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه، خشية أن يكبه الله في النار. انتهى.
ومقصود هذه الترجمة وما اشتملت عليه من فقه يظهر فيما يأتي: أولا أن الإسلام له حقيقتان: حقيقة ظاهرة يدفع بها المرء عن نفسه فهذا يسمى إسلام، لأنه استسلم في الظاهر لمطلب دنيوي كخوف القتل أو الرغبة في مصالح ينالها من أهل الإسلام كالمناكحة. الثاني ما كان منشأه القلب تقربا إلى الله عز وجل وإخلاصا له في التدين، فهذا هو الإسلام الحقيقي وهو الإيمان، وهو الإيمان. فكأن البخاري يقول الإسلام عمل الجوارح والإيمان عمل الجوارح الذي يصاحبه الإخلاص لله عز وجل. الأمر الثاني يجوز مجادلة الإمام لمن ظهر له أن في تصرفه إشكال ما لم يعزم الإمام على النهي عن المجادلة. ولهذا تكلم سعد رضي الله عنه بما تكلم به ولم يثرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن سعدا له وجه في محادثة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تصرف وهو وحي من الله، لكن في رأي سعد أن هذا التصرف فيه إشكال، كيف يعطي رجالا ويترك هذا الذي فيما يظهر أنه أعجب وأفضل. ثالثا على الإمام إزالة ما يشكل للمعترض أو المستشكل بما يزيل اللبس عنه، وهذا هو ما بينه النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث: إني لأعطي الرجل وغيره أحب إلي منه مخافة أن يكبه الله في النار، يكب من المعطى. فإذا بان بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى من أعطى تألفا لهم وخشية على إيمانهم، فأراد أن يقويه بادئ ذي بدء حتى لا ينقصوا على أعقابهم إذا منعهم. وأما ذلك الرجل فبما أوحى الله إليه كان واثقا من إيمانه وأنه لم يتأثر بعدم العطاء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب إفشاء السلام من الإسلام. وقال عمار رضي الله عنه: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقتار. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. انتهى.
احتوت هذه الترجمة على خبرين، أحدهما مرفوع وهو حديث ابن عمرو رضي الله عنهما، والآخر موقوف وهو خبر عمار رضي الله عنه. فنبدأ به أولا، فملخص ما وقفنا عليه حيال هذا الحديث: أولا أن رفعه لم يصح، أن رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم لم يصح، وإن كان بعضهم يراه حسنا، لكن الواقع أن أحاديثه ضعيفة، حديث الرفع. وثانيا الصحيح وقفه، ولكن ها هنا يرد سؤال: كيف قال عمار رضي الله عنه هذا القول وما تضمنه خبره لا سبيل للوصول إليه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ والجواب أن هذا له حكم الرفع، لأن مثله ليس فيه مجال للاجتهاد ولا مسرح للرأي. فالخلاصة أن عمار رضي الله عنه إما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم مشافهة، أو فهمه من أحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، وسواء كان ذا أو ذاك فهو، وإن كان من الموقوف لفظا إلا أنه من المرفوع حكما. وهذه الخصال الثلاث هي من خصال التواضع والاستكانة لله وبذل الجهد واستفراغ الوسع في أداء الحقوق الواجبة. فإفشاء السلام، بذل السلام للعالم، المقصود به المسلمون، لأن الكفار لا يبدأون بالسلام كما صح بذلكم النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالعالم المراد به المسلمون. فبذل السلام يجلب المحبة والألفة والأنس والطمأنينة، والإنفاق فيه تطويع للنفس على السخاء، الإنفاق مع الإقتار في حال العسر، والإنصاف من النفس هذا هو جامع حسن الخلق. وأما حديث ابن عمر فيتضمن خصلتين من خصال الإيمان في التعامل: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. وكثير من الناس، كثير من المسلمين لا يسلم إلا على من عرفه، فهؤلاء فاتتهم هذه الخصلة، وبها نقص من إيمانهم في المعاملة ونقص الثواب، حتى أنه في بعض الأحيان يستغرب المسلم من يسلم لأنه لم يتعود ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب كفران العشير وكفر دون كفر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: أريت النار فإذا أكثر أهلها النساء يكفرن، قيل: أيكفرن بالله؟ قال: يكفرن العشير. ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط. انتهى.
الكفر في اللغة معناه الجحود والتغطية، ومنه كفر الزرع في الأرض أي تغطيته حتى يحين نباته، ومن هنا يسمى جاحد الفضل كافرا. ومقصود المصنف رحمه الله بهذه الترجمة أن الكفر كفران، كفر مخرج من الملة، وهو أنواع، منها جحود فريضة من فرائض الإسلام علم وجوبها بالضرورة إذا كان الجاحد عالما اجتمعت فيه الشروط وانتفت عنه الموانع. ومن أنواعه تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم صراحة بلسانه، يقول لا ما هذا لم يأتي من عند الله، حتى لو أنكر آية من القرآن إنكار عنادا يكفر، بل لو أنكر حرفا فقال ألف لام راء هذه الحروف ليست من كتاب الله. الثاني كفر النعمة، كفر النعمة، وهذا واضح في حديث الباب، وإليه نبه المصنف رحمه الله بقوله وكفر دون كفر، نبه إلى أن كفر النعمة ليس مخرجا من الملة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم كيف تكفر المرأة عشيرها يعني زوجها بآخر الحديث، والمنصفة من بناتنا المسلمات لا تنكر هذا. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب المعاصي من أمر الجاهلية، ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك امرؤ فيك جاهلية، وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
أعد الآية شيخ أسعد.
وقول الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعن المعرور قال: لقيت أبا ذر بالربذة وعليه حلة وعلى غلامه حلة، فسألته عن ذلك فقال: إني سببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر أعيرته بأمه؟ إنك امرؤ فيك جاهلية، إخوانكم خولكم جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم. انتهى.
هذه الترجمة جمع المصنف فيها أمورا من الإيمان ومن خصال الإيمان، كما أنها جعلت حدا تتميز به الألفاظ، وهذا معتبر. وهذا الحد يفرق به بين حكمين. فعلى سبيل المثال حينما تقول هذا البلد جاهلي فإنك حكمت عليه وهو بلد مسلم أو فيه مسلمون، حكمت عليه بحكم الجاهلية العام وهو ما كان قبل الإسلام. وإذا قلت هذا البلد فيه جاهلية أصبت، يعني ما فيه من فسق وفجور وتهتك وتفسخ، هذا من أعمال الجاهلية. ومن هنا نرى تعبير من أتاه الله جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم حين بلغه أن أبا ذر رضي الله عنه عير رجلا بأمه، جاء في بعض طرق الحديث أنه قال له يا ابن السوداء، يعني أمك أمه، قال إنك امرؤ فيك جاهلية، ولم يقل أنت جاهلي، قال فيك جاهلية. هذا أولا. ثانيا في الترجمة تنبيه إلى معتقد أهل السنة في الفاسق الملي الذي هو على ملة التوحيد لكنه ركب معاصي، ركب معاصي كدرت على صفو إيمانه فسلبته كماله. فأهل السنة يحكمون عليه في الدنيا بأنه مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، أو يقولون مؤمن ناقص الإيمان. وأما حكمهم عليه في الآخرة إما تدون توبة، يعني لقي الله مصرا على كبيرة، فإن حكمهم عليه في الآخرة أنه تحت مشيئة الله، فإن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له وأدخله الجنة، وإن عذبه لم يخلده في النار. وآية النساء واضحة، وقد قدمنا البارحة أحاديث في هذا المعنى. والمقصود هاهنا أمران. الأمر الأول وسطية أهل السنة في الحكم على أهل المعاصي الذين ركبوا ما ركبوا من المعاصي والكبائر غير مستحلين لها. فكما قدمت حكمهم في الدنيا والآخرة. وهذا يخالف الوعيدية، فالوعيدية من خوارج ومعتزلة حكموا على مرتكب الكبيرة إما تدون توبة بأنه خالد مخلد في النار، واختلفوا في حكمه الدنيوي، فقالت الخوارج هو كافر حلال الدم والمال، ويسبون ذريته ونساءه، وقالت المعتزلة هو في منزلة بين المنزلتين، يعني لا مسلم ولا كافر. فترون من عقيدة الوعيدية في هذا التخبط العجيب، لأنهم لم يمشوا على النصوص ولم يستنبطوا حكمهم من النصوص. وأما أهل السنة ولله الحمد فهم مع النصوص، ولهذا فإنهم يجمعون بين الوعد والوعيد والخوف والرجاء والترغيب والترهيب وسط، وهذا مبسوط بحثه في كتب السنة كتب العقائد. بقي في من بقي القول في من ركب الكبيرة مستحلا لها، فما حكمه؟ والجواب له حالتان، إحداهما أن يكون عالي أن يركب هذه الكبيرة مستحلا لها عن علم، فهذا كافر. ومعرفة الاستحلال، الطريق إلى معرفة الاستحلال أن يصرح راكب الكبيرة بأن كبيرته هذه حلال، الخمر حلال مثلا، يقول السرقة حلال، الزنا حلال، ما الفرق بين هذه وهذه، كله النساء، هذه تأخذ مهر وهذه تأخذ أجرة، كل حلال. فإن صرح بهذا وكان قد اجتمعت فيه شروط وانتفت عنه الموانع كان كافرا مرتدا يستتيبه الإمام، فإن تاب وإلا قتله قتل ردة. الثاني أن يركب أهل الكبائر كبائرهم معتقدين حرمتها، فهؤلاء فساق. نعم.
قال رحمه الله تعالى
ثالثا في الحديث أيضا، كنت أنسى، سلامة صدر أبي ذر رضي الله عنه وسرعة استجابته، فإنه بادر إلى الامتثال فعامل خادمه كما يعامل نفسه في المطعم والملبس، وفي هذا أسوة حسنة لمن كان تحت أيديهم خدم مسلمون رجال أو نساء، أولا أن يطعموهم من خير ما يطعمون، وأن يلبسوهم من خير ما يلبسون، وثانيا أن لا يكلفوهم فوق طاقتهم. وبهذا تعلمون أن من يضرب الخدم ضربا مفرطا، بل ليس له حق ضربه، أو يقطع عنهم النفقة، أو يكلفهم أعمالا فوق طاقتهم، كان عاصيا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، غير ممتثل لأمره. وشأن المسلم وشأن المؤمن أن لا تكون له الخيار من أمره، فيبادر إلى فعل ما أمره به نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك يبادر إلى ترك ما نهاه عنه نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول ثمة أمر يجب التنبيه إليه، لأنه من سوء معاملة المستخدمين لخدمهم وعمالهم، ذلكم أن بعض من تحت يده عمال أو خدم يماطل في سداد أجورهم ويقطعها عليهم، ولربما جحدها أو جحد بعضها، وهذا عرض نفسه لوعيد شديد. في الحديث القدسي الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل قال: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، وذكر منهم قال: ورجل استأجر أجيرا فوفى له ولم يوفي له أجره. فالواجب على المستأجر أن يوفي أجيره أجره ويعطيه إياه فورا، إلا أن تركه عنده من تلقاء نفسه. والذي أراه إبراء للذمة أن يدونه ويسجله باسمه، ولو وضعه في البنك في حساب لهذا العامل أو الأجير أو الخادم أو الخادمة لكان أولى. وبعض الناس إذا استأجر أجرا وليسوا على كفالته فإنه يتحيل عليهم حتى يسقط أجورهم، يستعملهم أشهرا، ليس أياما وليالي فقط بل أشهرا، بل قد يكون سنين، والنهاية فرده وجحد أجره كله أو بعضه، وهذا من الظلم، من ظلم المخلوق للمخلوق. فماذا يصنع هذا إذا أوقفه الله مع أجيره الذي ماطله وتحيل على إسقاط حقه؟ ليس هناك إلا الحسنات والسيئات. فهل يرضى أن يؤخذ من حسناته لحسنات مظلومه، أو يطرح عليه من سيئات مظلومه؟ نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين. وعن الأحنف بن قيس قال: ذهبت لأنصر هذا الرجل فلقيني أبو بكرة فقال: أين تريد؟ قلت: أنصر هذا الرجل. قال: ارجع فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقلت: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: إنه كان حريصا على قتل صاحبه. انتهى.
وهذه الترجمة شاهد لما قدمناه من أن مرتكب الكبيرة لا يكفر بمجرد ركوبه كبيرته، بل لا يكفر حتى يستحلها. فالفاسق الملي مؤمن ولكنه ناقص الإيمان. والشاهد في آية الحجرات، ووجه ذلكم تسمية الله سبحانه وتعالى كلتا الطائفتين الباغية والمبغي عليها مؤمنة، كما ذكر البخاري رحمه الله. ومعلوم أن إحداهما ظالمة والأخرى مظلومة، وشواهد هذا في الكتاب والسنة كثير يطول بسطه. هذا أولا. ثانيا، الرجل الذي أراد ذلكم الرجل نصرته هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والموقعة هي موقعة الجبل. وها هنا أمران: الأمر الأول أن عليا رضي الله عنه ومن تقاتل معه من الصحابة لم يريد القتال أصلا، وإنما أرادوا مطالبة علي رضي الله عنه بالاقتصاص من قتلة عثمان رضي الله عنه. ولكن السبئية أتباع عبد الله بن سبأ الراسبي اليهودي اليمني الذي أسلم نفاقا لما أظلم الليل اندسوا في الفريقين فصاروا يطلقون النار فنشبت الحرب. فهذه موقعة لم يكن للفريقين فيها قصد رضي الله عنهم أجمعين. الأمر الثاني: أبو بكر رضي الله عنه ما أظنه يريد وصم علي رضي الله عنه بالظلم، وكذلك ما أظنه يريد الزبير وعائشة رضي الله عنه ومن معهما رضي الله عنهم أجمعين كذلك بالظلم، ولكن مراده الزجر والتخويف، وهذا واستصحاب هذا واجب في الأمور المشكلة التي لم يتضح فيها الحال. وفي الحديث الذي استشهد به أبو بكر رضي الله عنه دليل على أن المرأة يؤاخذ على سوء عزمه، ويوضح هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم على أن القاتل والمقتول كليهما في النار. فأبان ذلك حين سأله أبو بكر عن المقتول، قال: كان حريصا على قتل صاحبه، إذن توعد هذان بالنار لأن كل منهما عازم عزما مؤكدا على قتل أخيه ظلما وعدوانا. وهذا لا ينطبق على الفريقين من الصحابة في موقعة الجمل رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله: إن الشرك لظلم عظيم. انتهى.
وها هنا تنبيه جديد من البخاري رحمه الله، فكما أنه نبه قبل بابين تقريبا أو باب على الكفر الذي هو دون كفر، نبه هنا إلى أن الظلم يتفاوت. فمن الظلم ما يخرج المرأة من ملة الإسلام وينقله إلى الكفر، ومنه ما هو دون ذلك. وحديث الباب يتضمن أولا شدة وقع هذه الآية على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم أنهم فهموا من عموم الآية أن الظلم كله محبط للعمل، وأن جميع الظلم ليس معه أمن ولا هداية. ثانيا بيان الظلم الذي نفى الله عن راكبه، بيان الظلم الذي إذا خالط الإيمان ينتفي عن مرتكبه الأمن والهداية، وأنه ما هو الشرك. هنا قال فنزلت إن الشرك لظلم عظيم. وفي التفسير، كتاب التفسير قال، نعم بس دقيقة فقط إن شاء الله، الإمام له أجر وإن شاء الله ما يضر. وفي التفسير قال ليس ذاك، يعني يقول ليس ذاك، ألم تسمعوا إلى العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم، وهذا من بيان القرآن بالقرآن. وذكرني يا شيخ أسعد في الليلة القابلة نستكمل شرح هذا الحديث، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.